يحلف به ابن عمر إني لبريء منهم إني لبريء منهم وأنهم لبراء مني، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل الله عز وجل منهم شيئا، أو كما قال رضي الله عنهم. فرد على ابن عمر رضي الله عنه، رد على هؤلاء القدرية، ورد الصحابة أيضا على الخوارج كما روى الطبراني رحمه الله تعالى في مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما مع الخوارج، ورد على شبهاتهم. وأيضا قام علي رضي الله عنه بتحريق الشيعة لما ظهروا، وجاء عبد الله بن سبأ ووضع فتيل الفتنة بين المسلمين، فتعامل علي رضي الله عنه معها بكل حزم وقوة حتى حرقهم رضي الله عنه، وأضرم النيران وحفر الحفر وقضى عليهم رضي الله عنه. المهم أنه لما ظهرت هذه الفتن حتى في عصور الصحابة، فالصحابة تعاملوا معها بما ينبغي، لأن الصحابة رضي الله عليهم ما كانوا يتركون ذرة واحدة يمكن أن تنال بها السنة أو ينال بسببها من السنة، لأن الصحابة تربوا على الاتباع ورباهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاتباع، ولهذا كانت الصغار في عصرهم كبارا وما كانوا يسمحون بأي شيء من الأشياء يمكن أن يتسلل إلى هذا المنهج الصافي، لهذا وقفوا بحزم. لكن لعله من حكمة الله سبحانه وتعالى أن تظهر أو ظهرت هذه البدع في عصر الصحابة ليتبين لنا كيف نتعامل مع هذه البدعة إذا ظهرت. يعني سبحان الله، انظر، يعني لو كانت الأمور بالعقل والرأي لقلنا بأنه من المفترض أن لا تظهر بدع على الأقل إلا بعد المئة الثالثة من موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يربي أمته، وما إن يموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظهر من ينتسب إلى هذه الأمة، يظهر منهم هذه البدع والأهواء في عصور الصحابة، في عصور الصحابة، فظهرت هذه الأشياء حتى نتعلم نحن، وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى، كيف نتعامل مع هذه البدع. يعني بدعة القدر في عصور الصحابة، بدعة الخوارج في عصور الصحابة، بدعة التشيع في عصور الصحابة، كل هذا في عصور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحابة كانوا معصومين من ذلك، لم يكن صحابي واحد على أي بدعة من البدع، حتى لا يقول أن القائل يعني أهذه تربية رسول الله؟ تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها واحد من رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن فيهم واحد على انحراف أبدا، ولم يتجاوز، بل هم الذين ردوا هذه البدع. ثم لما اتسعت الفتوحات ودخل في الإسلام كثير من الأعاجم، تمكنت البدع أكثر وأكثر، وصارت رؤوس هذه البدع التي ظهرت في عصور الصحابة صارت فرقا بعد ذلك متنوعة ومتعددة، وانضاف إليها بدع أخرى كالإرجاء، ثم بعد ذلك حصل الحلول والاتحاد والتصوف وغير ذلك، إلى أن حصل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي رسول الله؟ قال: الجماعة، كما جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص وحديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع. فإذا صارت عصور أمة الإسلام عصورا مليئة بالبدع والأهواء، فما هو الواجب تجاه هذه الأهواء؟ وكلما بعد الزمان عن عصر النبوة كلما تمكنت البدع أكثر وأكثر، لأن العصر إذا قل علماؤه وكثر قراؤه، وهم الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ولا يفهمون شيئا فيه، تمكنت البدع أكثر وأكثر. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا تقوم الساعة حتى يقل العلم ويكثر الجهل، فمن علامات الساعة قلة العلم وكثرة الجهل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص في الصحيحين، قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بموت العلماء أو بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضل. فكل العصور على هذا الأمر، أهواء، بدع، انحرافات، وهي أخطر ما يكون، مسائل المعاملات ومسائل كذا والعبادات، هذه المسائل الحقيقة الابتداع فيها خطير جدا، ولكن مثل هذا قد ترى الناس بإلفهم يلجؤون إلى هذه العبادات ويعرفونها لعله يعني بحكم التقليد وفي في العموم أو كذا، لكن مسألة الفكر ومسألة المنهج ومسألة الضلال والأهواء هذه المسائل تختص بالفكر، هذه مسائل من أخطر ما يكون، فقد ترى الحرب تستعر في بلد ما بسبب هذه، وقد ترى هذا يقاطع هذا وهذا يعني يسب هذا وهذا، قد يصل أمر إلى قتل هذا، كل ذلك بسبب الأهواء، وكل معجب برأيه ولا يسند رأيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الواحد في أي عصر مهما تقول والله أنا سأغلق علي بابي وسأبتعد عن المجتمع وأعبد ربي سبحانه وتعالى في خلوتي، طيب هتصلي جماعة ولا مش هتصلي جماعة؟ هتصلي جماعة. طب الإمام اللي أنت بتصلي وراه ده ما تصنيفه عندك؟ ما تصنيفه عندك؟ هو تكفيري ولا من الخوارج ولا من الصوفية ولا من الشيعة والروافض ولا من أو تترك صلاة الجماعة؟ طب صلاة العيدين هتصليها وراء من؟ هتصلي العيدين لو ما صليت إلا العيدين في جماعة هتصلي العيدين وراء من؟ لا مناص لك، لابد أنه تتعامل حتما. طيب مدرس أبنائك ولا تمنع أبنائك من التعليم؟ طيب وسائق سيارتك ولا تمنع نفسك من ركوب السيارة؟ طيب والمكان الذي تقتات منه ولا تمنع نفسك عن العمل؟ ماذا تصنع؟ وهل يا ترى لو خلوت بنفسك وامتنعت من هذا تكون صاحب سنة أو تكون صاحب هوى؟ يبقى لا مناص من المخالطة، لكن إذا خالطت فلا بد أن يكون معك السلاح من السنة والزاد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنصح لهذا وترد هذا وتبين لهذا وتوجه لهذا. فالشاهد أن قضاء المنهج محاصرة لك. ولهذا مثلا مثل الأحداث التي نعيشها الآن، هل في واحد فيكم استطاع أن لا يسمع؟ طيب هل في واحد منكم استطاع أن يسكت فلا يطالب بإظهار رأيه؟ طيب هل في واحد فيكم تكلم إلا وكان من يسمعه إما مؤيد أو معارض؟ طيب زوجتك ما كلمتك في هذا الموضوع؟ طيب والدك ما طرح موضوع الثورة وما فيها؟ طيب الرجل الفلاحي الآن الذي في الحقل ومعه الراديو أو المحمول أو أي وسيلة من هذه الوسائل ما يسمع ما يشارك؟ طيب هذه الحملات الانتخابية نؤيد من ونرفض من؟ هذه ما تفرض نفسها على الناس؟ إذن أنت لا يمكن قط مهما حاولت أن تخلع نفسك إلا أن تكون في هذا الواقع، ولا بد أن يكون لك الرأي ولا بد أن يكون لك المسلك. فهل يطرى هذا المسلك على الهدي والسنة أم على غيرها؟ فهذه مسائل مهمة جدا. ولذا نقول أن كتب أهل السنة والجماعة نحن بحاجة ماسة، لأن الحقيقة هي القناة المبثوثة لنا التي نستطيع أن احنا من خلالها نتعرف على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصافي، لأنك قد ترى وجوها كثيرة تشير إلى السنة أو تعبر عن السنة، لكن إذا ما تكلمت هذه الوجوه خرج من ألسنتها ما يضاد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا فنحن في حاجة ماسة إلى أن نتذاكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج رسول الله ومنهج الصحابة، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة، أو قال على مثل من عليه اليوم أصحابي. طالما أنها جماعة واحدة فلا تستكثر بقى وقتك مهما عشت مع هذا المنهج بليلك ونهارك وساعاتك ودقائقك وأنفاسك، لا تستكثر حتى تموت على هذا المنهج، لأن الموت لا تدري متى يأتيه، قد يأتيك الليلة، قد يأتيك الآن، قد يأتيك غدا، فيا ترى أنت مت على أي منهج وعلى أي اعتقاد؟ من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو متى؟ فمتى ميتة جاهلية؟ لابد أن تكون مجاهدا أو محدثا نفسك بالجهاد. فالإنسان لابد أن يكون على منهج حتى إذا أتاه الموت كان على السنة إن شاء الله تبارك وتعالى. الإنسان يركب سيارته الآن ولا يدري أذهب إلى البيت أم لا، الإنسان قد يمشي على الطريق ولا يدري تأتيه سيارة تدهسه أم لا، الإنسان قد يكون في بيته قد يأتيه الموت في أي لحظة، سكتة قلبية أي شيء من هذه الأشياء يموت الإنسان في لحظة. فعلى أي شيء مت وقد انقطعت حياتك مسكين، تلقى الله به؟ تلقى الله صوفي ولا تلقى الله قدري ولا تلقى الله جهمي ولا تلقى الله أشعري ولا تلقى الله عز وجل على شيء من الأهواء؟ ما شيء أفضل عند الإنسان وأحرص عليه من أن يلقى الله عز وجل على السنة. ولهذا كان السلف يتكلمون بهذا، كانوا يقولون رحمهم الله تعالى: ما نعمة بعد الإسلام عندنا أعظم من أننا لسنا من أهل الأهواء، ما في نعمة بعد الإسلام أعظم من أنك تكون بعيدا عن أهل الأهواء. وخليك في الحلال للبين، خلي الناس يمشوا في المشتبهات حتى لو أودت إلى خير في النهاية. أنا ضعيف، أنا رجل ضعيف، ما عندي إمكانيات أقدر أنني أوزعها في المشتبهات وبعدين في النهاية يطلع مصيب يطلع مخطئ. خليني في الحلال البين، خليني في السنة، خليني على الأمر الأول، خليني على الأمر العتيق، حتى إذا حسبني يا رب أقول يا ربي ما عندي نص أقدم قدمي من خلاله، ولا عندي نص أتكلم به، أنا يا ربي حجرت نفسي في مكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. خليك في الحلال البين وابتعد عن عما عدا ذلك، سواء من الحرام البين أو من الأمور المشتبهات. لماذا تعيش ظهرك على هذا وبعدين ترجع فينا يا مصيب يا مخطئ؟ لماذا تمشي وراء أناس يأخذونك طارة جهة اليمين وطارة جهة الشمال وتعلق منهجا كاملا كله على اجتهاد، يا ترى هذا مصلحة ولا مفسدة، ويا ترى هذا مما تتغير به الفتوى أو مما يتغير به الفتوى؟ طب خليك في الحلال البين الواضح ويمشي في هذا النور الساطع، ولا تنقل قدميك إلا في هذا الطريق، حتى إذا أتاك الموت كنت على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنة النبي ما فيها تكلف ولا فيها شيء، ولأن ألقى أنا الله عز وجل بشيء تركته لأنه ما عندي دليل أقبل عليه، أولى من أن ألقى الله بشيء كنت رأسا فيه فكان فتنة. فإن القضاة ثلاث: قاضي عرف الحق بالدليل وقضى به فهو في الجنة، وقاضي ما عرف الحق فقضى به فهو في النار لأنه قضى بغير بين، وقاضي آخر ما عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار. فمن الناجي إذن؟ من الناجي يا أخواني؟ إلا عرف الحق وقضى به، عرف الحق وقضى معه الدليل ومشى فيه. طيب اللي قضى بالحق ولكن جاهل بالحق هذا في النار ليه؟ لأنه ما تعمد هذا الحق، قال ما ليس له به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، مع أن كلامه هذا وافق الحق لكنه قال بلا علم. قال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يبقى الإنسان يمشي فين؟ يمشي في الحلال البين، يكون عارفا بالحق، عارفا بدليله، وقائما بأي شيء يجيك بعد ذلك. والله فلان علان مش يحتمل مش يجوز، طيب وهنعمل ايه ونسوي ايه؟ طب والكثرة؟ طب والجماعة؟ سيبك من هذا كله، خليك فقط فين؟ في الحلال البين الواضح اللي ما في خلاف ولا فيه مؤاخذة، خليك في الحلال البين. وايه الحلال البين؟ الحلال البين تفتح لك كتاب زي كتاب السنة لابن أبي عاصم، زي كتاب الوسطية، زي كتاب كذا، تتعلمه على دي شيخ سنة، والله يعينك بعد ذلك إذا أتقنت العلم أن تبلغه حتى تلقى الله عز وجل. بس هذا اللي عليه، جزاك الله خيرا. طيب هذا الكتاب والسنة لابن أبي عاصم كما قلنا هو من مشاهير كتب السلف رحمهم الله تعالى، فكم من قارئ له وشارح، ومن الكتب التي ينصح بها العلماء بالرجوع إليها هذا الكتاب المبارك. ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى هو أحمد ابن عمرو ابن الضحاك ابن مخلد الشيباني، حتى كوباية ماء، هو أحمد ابن عمرو ابن الضحاك ابن مخلد الشيباني البصري ثم الكوفي، من أهل السنة والجماعة والحديث والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهو في المذهب الفقهي على مذهب أهل الظاهر، لكنه ليس ممن يتعصب بذلك، بل له مخالفات لعلماء هذا المذهب كأبي داود الظاهري وغيره، وكان مجودا للقرآن الكريم، وكان أفقه أهل البصرة، وهو زاهد ورع ثقة نبيل، وكان من أهل الوعي واليقظة، وكان حافظة، فقد كان يحفظ آلاف الأحاديث رحمه الله تعالى، كان حافظة، ولهذا رووا عنه كثيرا. ولد رحمه الله تعالى سنة ست بعد المئتين 206، فهو مولود في بدء المئة الثالثة، يعني من الأئمة المتقدمين، من الأئمة المتقدمين. والأئمة المتقدمون يرجى فيهم إن شاء الله الخير لهم على الضرب الأول، وأنهم قريبون من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن صحابة رسول الله، ومن التابعين وتابعي التابعين، فهم قريبون منهم، فهو في المئة المباركة أيضا إن شاء الله. فولد رحمه الله تعالى سنة ست بعد المئتين، وسمع من والده ومن جده لأمه، شوف أثر البيت إنه وجد، فيكون له أثر عظيم حينما ينشأ أبناؤنا في محاضن العلم والسنة، يحصل نفع عظيم. فقد سمع من والده وتأثر به، وسمع من جده لأمه الحافظ موسى ابن إسماعيل التابوذكي، وكانت أسرته من كبار العلماء، وقد توفي لخمس خلونا من ربيع الآخر سنة 87 بعد المئتين، وشهد جنازته خلق كثير، فأسرته معروفة بالعلم، يعني عاش رحمه الله تعالى قرابة 81 سنة. وقد أصيب في كتبه في فتنة الزنجي العمياء، فأعاد من حفظه 50,000 حديث، أصيب في كتبه يعني إما سرقت أو حرقت أو كذا، فأعاد من حفظه 50,000 حديث من حفظه رحمه الله تعالى. كتب مكتبات متحركة 50,000، في مكتبة 50,000 كتاب، فكانوا أئمة يحفظون هذا، وفي اللي يحفظ 100,000 حديث، وفي اللي يحفظ 200,000 حديث، وفي اللي يحفظ قرابة هذا أكثر من هذا، كأبي زرعة وأبي حاتم والإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكل هؤلاء كانوا حفظة، لأن الله سبحانه وتعالى يعني حفظ دينه بهذا. فلما لم تكن هناك مطابع وأشياء يحفظ بها العلم، فهيأ الله عز وجل لهم صدورا تعي وتحفظ أعظم مما نحفظه في المكتبات اليوم. يعني اللي يحفظ الآن مثلا 40 نووية كان يبقى مجتهد، فإذا ارتقى شيئا ما وحفظ عمدة الأحكام 400 حديث و30 مثلا تقريبا، يكون هذا صار مثلا حاكما في الحديث. فإذا ارتقى بقى لبلوغ المرام، هذا الطالب الخاص الذي يعني لا يدانيه طالب، 1477 حديث تقريبا، فيكون بذلك قد حفظ الشيء الكثير. لكن أصبحت هذه الكتب عندنا في مكتباتنا، وقل من يفتحها ويتعرض لها. أما هؤلاء فكانوا أوعية علم يمشون، قال سبحانه وتعالى أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب، أولم يكفيهم، قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، آيات وما تحتاج الآيات من تفسير، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحفظون القرآن والسنة. وقد روى عن عدد كبير من علماء الأمة، منهم أبو الوليد الطيالسي رحمه الله تعالى، وأبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، ومحمد بن كثير، ودحيم وهشام بن عمار، وأبو حاتم الرازي، والبخاري والحوطي رحمه الله الجميع. يعني كان هؤلاء أئمة روى الحديث عن عدد كبير منهم، وحدث عنه أيضا العدد الجم الغفير، منهم أبو بكر القباب، وهذا من أشهر تلامذته، وهو الذي روى عنه هذا الكتاب، فهذا كتاب من رواية أبي بكر القباب، وهذا طبعا غريب، وابنته عاتكة رحمه الله تعالى، وأم الضحاك، فطبعا دي قلة ابنة تجدها لأحد من أهل العلم تروي عن أبيها، قل هذا يعني قل هذا، وتكون مشهورة ومعروفة بالعلم، عاتكة أم الضحاك بنت أبي بكر ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى، والقاضي أبو محمد العسال، وأحمد ابن بندار، وأبو عبد الله محمد بن أحمد الكسائي، وأبو الشيخ. وكان رحمه الله تعالى نبيلا كريما شهما جوادا ذا هيبة. فقد قال وصل إلي، يقول ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى، وصل إلي منذ دخلت إلى أصبهان من القضاء زيادة على 400,000 درهم لا يحاسبني الله يوم القيامة أني شربت منها شربة ماء أو أكلت منها أو لبست. يعني أخذت من القضاء 400,000 درهم كلها تصدق بها، يشهد الله أنه ما أكل منها إيه شيئا أو ما شرب بها شيئا أو ما لبس منها شيئا. ومن مواقفه العظيمة التي تدل على رجاحة عقله هذا الموقف، فقد جاء في ترجمته أن صاحبا له أطال صحبته عمرا طويلا اسمه علي ابن متوية، وصار له أصحاب من الفساد، هذا الصاحب لابن أبي عاصم، فذكروا ابن أبي عاصم عنده بالسوء وصدقهم لقلة عقله ناسيا فضل ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى، وهو الذي صحابه ظهرا طويلا، فلم يرد الغيبة وإنما تابعهم في ذلك ومشى معهم على هذا. فقال ابن متوية ابن أبي عاصم لا يحسن قراءة سورة الحمد، من يعلم فضله وعلم وقدر، قال لا يعرف يقرأ سورة الحمد، هي سورة الايه الفاتح. فبلغ الخبر ابن أبي عاصم، ماذا صنع بقى ابن أبي عاصم؟ زعل وطلع يرد عليه يقول لا بل هو الجاهل، ماذا صنع؟ تغافل عنه إلى أن حضر الشهود عنده، فقرأ عليهم لما حضر هذا الرجل وحضر معه من نقل مثل هذا، فقرأ عليهم ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى سورة الحمد فقومها، يعني جود القراءة، ثم ذكر ما فيها من التفسير والمعاني ووجوه القراءات، يعني أتقن بقى يعني إتقانا بليغا، ذكر كل ما تعلق بسورة الفاتحة، ثم أقبل عليهم فقال هل ارتضيتم هذا التفسير مني، هذا التفسير مقبول وهذه القراءة مقبولة؟ قالوا بلى، نعم ارتضينا. قال فمن زعم أني لا أحسن تقويم الفاتحة كيف هو عندكم؟ اللي يزعم أنني لا أحسن تقويم الفاتحة كيف هو عندكم؟ قالوا كذاب. فحجر على ابن متوية، حجر عليه ولم يخرج متي، وكان لذلك خبر عظيم تداوله الناس، وبعد ذلك أسقط عنه حكم الحجر، وهذا من عقل ابن أبي عاصم وحسن تأويله أو تأتيه للأمور. نعم، جمع جزء في أسماء تصانيفه رحمه الله تعالى فيه زيادة على 300 مصنف رواها عنه أبو بكر القباب، من ذلك المسند الكبير نحو 50,000 حديث، والآحاد والمثاني نحو 20,000 حديث في الأصناف، ومنها أيضا المختصر من المسند نيف 20,000، فذكر نحوا من هذا إلى أن عد 140,000 حديث. ويكثر في تصانيفه رحمه الله تعالى عن ابن أبي شيبة وابن كاسب وهشام ابن عمار. هذا باختصار ترجمة صاحب هذا الكتاب المبارك، كتاب السنة، وهو أبو بكر أحمد ابن عمرو ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى رحمة وسعة، قاضي أصبهان. وقال رحمه الله تعالى في كتاب هذا اللي هو ابن أبي عاصم، قال جميع ما في كتابنا كتاب السنة الكبير الذي فيه الأبواب من الأخبار، يقول الذي فيه الأبواب من الأخبار التي ذكرنا أنها توجب العلم، فنحن نؤمن بها لصحتها وعدالة ناقلها، ويجب التسليم لها على ظاهرها وترك تكلف الكلام في كيفيتها. فذكر من ذلك النزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش. سمعت عاتكة بنت أبي بكر هذا الكلام من أبيها وكانت فقيهة عالمة. كل هذا قاله الذهبي رحمه الله تعالى في العلو أو مختصر العلو له. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا شيخنا العارف بالله صفي الدين أحمد محمد الأنصاري المدني، هذا سند الكتاب، قدس سره، إجازة عن شمسي محمد ابن أحمد الرملي، إجازة عن الزين زكريا بن محمد الأنصاري، عن الحافظ أبي الفضل أحمد ابن علي ابن حجر ومسند ديار المصرية العز عبد الرحيم ابن محمد المعروف بابن الفرات بروايتهما عن الصلاح محمد ابن أبي عمرو وأبي الحسن علي بن محمد بن أبي المجد الدمشقي، فالأول عن الحافظ فخر الدين علي بن أحمد المعروف بابن البخاري، عن الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي، والثاني عن محمد ابن يوسف ابن المهتار المصري الأصل الدمشقي، عن الحافظ تقي الدين أبي عمرو بن الصلاح الشهرزوري، عن الحافظ عبد القادر الرهاوي بروايته والضياء، عن الحافظ تقي الدين أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي قال: أخبرنا الحافظ أبو موسى محمد ابن عمر ابن أحمد ابن عمر ابن أبي عيسى المديني الأصبهاني بها، وأخبرنا به عاليا شيخنا الإمام صفي الدين أحمد بسنده إلى ابن الفرات عن أبي الثناء محمود بن خليفة المنبجي، عن الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي، عن الحافظ يوسف ابن خليل ابن عبد الله الدمشقي بسماعيه من أبي جعفر محمد ابن أحمد ابن نصر الصيدلاني قال: أخبرنا أبو منصور محمود بن إسماعيل ابن محمد ابن محمد الصيرفي الأصبهاني، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن شاذان الأعرج، أخبرنا أبو بكر عبد الله ابن محمد ابن فورك القباب، أخبرنا أبو بكر أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم الضحاك ابن مخلد الشيباني البصري قال. يبقى هو من رواية أبي بكر عبد الله بن محمد ابن فورك القباب، وقد توفي عام 370 ومن أهل أصبهان، ويروي عن أبي بكر عبد الله بن محمد بن نعمان وأبي بكر بن أبي عاصم، وروى عنه أبو بكر محمد بن محمد بن إدريس الجرجرائي الحافظ، وأبو بكر أحمد بن محمد بن الحرب التميمية الأصبهاني نزيل نيسابور وغيرهما، وعاش نحو من 100 سنة. قال ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الأهواء المذمومة، نستعصم الله تعالى منها ونعوذ به من كل ما يوجب سخطه. اقتصر رحمه الله تعالى على البسملة، فإنها تقوم مقام المقدمات الطويلة، ففيها الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والتبرك بذكره في بدء العمل، وفيها أيضا الإقرار بتوحيده سبحانه وتعالى، توحيد الأسماء والصفات التي فيها الإشارة إلى أنواع التوحيد كلها. فاسمه سبحانه وتعالى الله الذي يتضمن صفة الألوهية، فهو المألوه محبة وتعظيما وإخباتا، ففي ذلك الإشارة إلى توحيد الألوهية، إذ العبادة تصرف له سبحانه وتعالى، فلا بد من عبادة ولا بد من معبود. وهذه العبادة إنما عرفت بالشرع، وأما المعبود فهو الرب سبحانه وتعالى الذي لا يستحق العبادة إلا هو، وإليها إلى ذلك تشير كلمة التوحيد لا إله إلا الله. والرحمن الرحيم إشارة أيضا إلى تضمن الأسماء لصفاته سبحانه وتعالى، ومن أجل ذلك صفة الرحمة التي من تمام رحمته سبحانه وتعالى أن شرع لعباده ما فيه نجاتهم. فهذه البسملة تقوم مقام المقدمات الكثيرة، ولهذا كان بعض المصنفين يقتصر عليها في بدء تأليفه، ولا يفصح عن مراد الكتاب ولا عن ظروف تأليفه ولا غير ذلك، وإنما كان يقتصر على هذه البسملة اقتداء بكتاب الله العزيز، كما صنع البخاري رحمه الله تعالى، فقد بدأ صحيحه بالبسملة. فإذا كان الكتاب يتضمن موضوعه أصلا ما يشير إلى أهداف التأليف والغرض من التأليف، فيكتفون بهذا. يعني رحمه الله تعالى يقول هنا: بسم الله الرحمن الرحيم، ذكر الأهواء المذمومة، نستعصم الله تعالى منها ونعوذ به من كل ما يوجب سخطه. هذه مقدمة الكتاب أصلا، إنما وضع هذا الكتاب وسيضع فيه الأحاديث المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تعصم الإنسان من الأهواء المذمومة. فهو ما وضع هذا الكتاب إلا من أجل أن يكون عند الإنسان زاد يحفظه بعد فضل الله سبحانه وتعالى من أن يقع في الأهواء، فهو كتاب سنة. يبقى هذا التبويب يقوم مقام المقدم، كما فعل البخاري رحمه الله تعالى لما قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي. وكيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه مقدمة، لأنه يريد أن يجمع السنة، والسنة وحي أيضا، كما أن القرآن بوحي كانت السنة كذلك بوحي، وإن اختلف وحي السنة عن وحي القرآن فإنه لا يتعبد بلفظه فيتلى، ولكنها بوحي أيضا، السنة بوحي كما أن القرآن بوحي. فقوله رحمه الله تعالى كتاب بدء الوحي يقوم مقام مقدمة هذا الكتاب. كذلك رحمه الله تعالى هنا يقول ذكر الأهواء المذموم. إلا لكي رحمه الله تعالى لما بدأ كتابه أيضا شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة، وبدأ بذكر من كان على هذا، أيضا هو إشارة ليه؟ لأن حاصل هذا الكتاب إنما هو من رواية من؟ ومجموع عن من؟ مجموع عن السلف الصالح رحمه الله تعالى في جميع طبقاتهم، هذه الطبقات التي يتعين على الإنسان أن يأخذ بها وأن يهتدي بهداهم، هؤلاء أمامك الآن. ثم حاصل هذا الكتاب بعد ذلك أن يخرج هذا الكتاب الرجل السلفي المتقن لهذا المنهج والمبلغ له، فخذ هؤلاء أئمتك حتى تقتدي بهم. فالمتدبر لمثل هذه الكتب التي لم يضع فيها مؤلفوها مقدمات يجد هذه المعاني موجودة، إما في التبويب أصلا، تجد التبويب الأول في الكتاب يقوم مقام هذا، وبعض الناس يضع بقى المقدمات الطويلة على حسب ما يحتاجه إيه الكتاب، زي الإمام مسلم مثلا رحمه الله تعالى اختلف عن البخاري. الإمام مسلم وضع مقدمة ماتعة فيما يتعلق بالمصطلح وهذا العلم، فوضع مقدمة نفيسة ليه؟ لأن صناعته في ذلك في هذا الكتاب من الصناعة الحديثية صناعة عالية جدا، وجمع فيها طرقا عظيمة جدا، فلابد أن يضع لك الإيه؟ أن يضع لك المقدمة التي تعينك على معرفة هذا السند ومعرفة المتن والحكم على هذا الحديث. وإن كان عنده مثلا رجال قد تكلم فيهم فلماذا أخرج عنهم وبين مراده من هذا، المهم أنه وضع مقدمة أيضا ينتفع بها الإيه؟ الكتاب، وتكون عونا للقارئ لهذا الكتاب. ولهذا في بعض أبواب أظن في باب المواقيت في الصلاة ذكر أثر يحيى ابن أبي كثير رحمه الله تعالى لا يطلب العلم براحة الجسم، وقد أشكل وجود هذا الأثر في هذا الباب، يعني ما علاقة الأثر المعلق هذا لا يطلب العلم براحة الجسم في هذا الموضع في باب المواقيت؟ ليس هذا الموضع، يعني ليس الكتاب كتاب طلب علم مثلا والحث على طلب العلم، هذا كتاب أبعد ما يكون عن هذا. فلماذا وضع الإمام مسلم هذا الأثر هنا؟ إنما وضعه مسلم ليبين أنه لما ذكر من الطرق ما ذكر، فقال بأن يشير بأن هذه الطرق ما جمعت إلا بالتعب. احنا طبعا يا اخواني احنا يعني الحقيقه احنا ما نشعر بالتعب هذا كله، يمكن احنا نقرا اسانيد واحاديث وكتب وكذا، لا نتخيل مدى التعب، لا نتخيل مدى التعب الذي كان عليه علماء الامه حال الجمع لهذا. نعم، ولهذا قال مسلم لا يطلب العلم براحه الجسم. نعم، وهذا الهوى قد يستقر في الإنسان في يعني جلسة واحدة إذا جلس مع صاحب هوى، أو في شبهة قد تعرض على الإنسان فلا يستطيع أن يردها. ولهذا ليه أهل السنة حذروا من الجلوس مع أهل البدع؟ حتى لا يتمكن كل هذا من قلب الإنسان فيفسد عليه دينه. وذكر بسنده أيضا عن أبي عامر الهوزني أنه حج مع معاوية رضي الله عنه، فسمعه يقول قام فينا
رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول معاوية قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر أن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا على 72 فرقة في الأهواء. هي مش في الفروع، التفرق هذا ليس في الفروع، إن فرقة ترى نزول على الركبتين، أو فرقة ترى نزول على اليدين، فرقة مثلا ترى مثلا السجود السهو قبل السلام أو بعد السلام، لا، إنما التفرق يكون في الأهواء. ألا وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة في الأهواء، يعني التفرق في هذه الأمة أكثر من التفرق في الأمم السابقة. لكن خيرية هذه الأمة فين يا أخوان؟ خيرية هذه الأمة فين؟ التفرق فيها أكثر من التفرق في الأمم السابقة. افترقت اليهود على 71 فرقة، فرقت النصارى على 72 فرقة، وهذه الأمة ستفترق على كام؟ 73 فرقة. طيب، لكن ما الخيرية إذا كانت هذه الأمة تفترق افتراقا كثيرا أكثر من اليهود والنصارى؟ إذن أين الخيرية؟ ها؟ تمام، بقاء الطائفة القائمة على الحق اللي هي الجماعة إلا واحدة، هذه الطائفة هي التي ترد الناس إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إنما التفرق السابق في الأمم السابقة في اليهود والنصارى، هذا التفرق حصل فزال دين النبي وحصل التحريف بتمامه وكماله، وليس هناك من يرد الأمة إلى الحق. يبقى خيرية هذه الأمة في بقاء من يأمر بالمعروف ويعني المنكر وينهى عن تتبع هذه الأهواء. ولهذا قال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ألا وإنه يخرج في أمتي قوم يهوون هوى يتجارى بهم ذلك الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع منه، نعوذ بالله من الهوى. وساق مثلا ذي أيضا عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ما تحت ظل السماء إله يعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى المتبع. هذا الحديث موضوع، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، فجعل الله سبحانه وتعالى المتبع للهوى متبعا لإله، لأن الإله متى له القلوب محبة وتعظيما وتتوجه إليه، إن كان هوى فهو إله. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم من يتبع شيئا في غير طاعة الله، وصفه النبي بأنه عبد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. ليه عبد الدرهم وعبد الدينار؟ لأنه ضل بديناره، لأنه عصى بدرهمه، فيكون عبدا له. أما إذا كانت العبودية لله والامتثال لله سبحانه وتعالى كان الإنسان عبدا لله. ساق في السندية أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يا عائشة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنهم أصحاب البدعة والأهواء وأصحاب الضلالة من هذه الأمة، يا عائشة إن لكل صاحب ذنب توبة، غير أصحاب الأهواء والبدع ليس لهم توبة، أنا منهم بريء وهم مني براء. وذكر بالسنديه أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله حتى فرغ منها فقال قد سماهم الله تبارك وتعالى فإذا رأيتموهم فاحذروهم الذين تتبعون المتشابه. وما المتشابه هنا؟ ايه المراد بتتبع الشواد المتشابه هنا؟ احنا قلنا من قبل ان التشابه على معاني متعددة، يطلق التشابه ويراد به ما خفيت دلالته فلا يعلمه الا الراسخون. يطلق التشابه في القرآن المتشابه متشابها مثانية، ويراد به التشابه في تثنية الأخبار والحسن والإتقان وغير ذلك. يطلق التشابه ويراد به نعم هنا بقى الذين يتبعون المتشابه، ما المعنى؟ الذين يتبعون النصوص مستغلينها في أهوائهم و
التدليل على معتقداتهم، فتكون الآية موجودة والآية موجودة محكمة، لكن استدلاله بهذه الآية في على اعتقاده جعلها مشتبهة، أو تكون الآية مثلا في سياق لابد أن ينضم إلى آية أخرى ليفهم الكلام فينتزعون آية ويتركون آية، كقوله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. ده دليل على إيه؟ ظاهر الآية ديت على أن القاتل مخلد في النار، لكن قوله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين، هذا يدل على أن القاتل ليس بكافر، فيأخذون هذه الآية ويتركون هذه الآية. يبقى تتبعوا الإيه؟ المتشابه حين فصلوا الآيتين. أنا أقول هذا لي يا أخواني، لأن البعض قد يقول طيب لماذا قلت بأن الآية متشابهة والآية واضحة ومن يقتل مؤمنا متعمدا؟ قلنا لأن التشابه ليس في الآية نفسها، فالآية واضحة بالنسبة لنا، لكن وضوح الآية إنما يكون بانضمامها إلى الآية الإيه؟ الأخرى. فأنت حينما أخذت هذا النص وتركت هذا النص فعلك هذا جعل الآية من المتشابه الذي تم استغلاله في بيان الضلال منهجك. ساق حاضر خلصا. ساق بسنده عن أبي الرجاء العطاردي عن أبي بكر الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار فأكثروا منهما، فإن إبليس قال أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار، فلما رأيت ذلك منهم أهلكتهم بالأهواء فهم يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون. هذا الحديث أيضا سنده موضوع، ولكن المعنى صحيح كما قال صلى الله عليه وسلم وصق بسنده عن جابر إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون ولكن بالتحريش بينهم. والتحريش بينهم أعظم ما يكون به التحريش ما هو؟ بالأهواء ووضع الفتن ووضع البدع، فإن هذا أعظم ما تفترق به الأمة وتفترق فيه الأمة. فترى الناس حينئذ يتقاتلون ويبدع بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا، لماذا؟ لأنه وضعت الأهواء، فهذا يمشي بهوى فلا تتبعه وهذا يمشي بهوى فلا تتبعه، ومعلوم أن الحق مع طائفة، إذن سيقع الاختلاف في طوائف هذه الأمة فتبقى طائفة واحدة على الحق وهي معادية لهذه الطوائف، وهذه الطوائف يعادي بعضها بعضا ثم يعادون هذه الطائفة، إذن تبقى الأمة في عداوة. بسبب ماذا؟ بسبب وضع الأهواء، لا بسبب أهل السنة الذين تميزوا بالاستقامة على السنة وعادوا هؤلاء. فلا تلوم أهل السنة إذ يعادون 72 فرقة، لا تلومهم، لأن معاداة هؤلاء واجبة، لأن عداء هؤلاء إظهار لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اللوم على من؟ على من أحدث في دين الله ومن ابتدع في دين الله ووضع الهوى بين الناس، هذا هو الذي يحذر منه. أما أهل السنة فإنهم حينما يعادون كل هذه الفرق فهم في ذلك لم يحدثوا فرقة. طيب نقف عند باب أو ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم بئس العبد عبد هواه يضله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذه قراءة في الصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتاب النكاح. والنكاح نعم كتاب النكاح حديث قد تختلف 1400 بالترتيب المعنى. النكاح يطلق على العقد ويطلق أيضا على الوطأ، يطلق النكاح على العقد، وهذا الذي وردت به نصوص الكتاب والسنة إلا في مواضع يسيرة جدا دل الدليل على أن المراد فيها بالعقد بالنكاح الوطأ، وإلا فالأصل أن النكاح يطلق ويراد به العقد في نصوص الكتاب والسنة، كل ما وارد اللفظة هذه تطلق على العقد إلا بعض المواضع يسيرة، كقوله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غير، فليس المراد هنا بالنكاح العقد، وإنما المراد به الوطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيحين في حديث امرأة رفاعة القرضية قال لها لا حتى تذوقي، يعني لا ترجعي إلى زوجك حتى تذوقي عسيلته، اللي هو الزوج اللي تزوجتيه بعد أن بت زوجك الطلاق، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. يبقى هنا مراد الوطأ، ولهذا الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا وتزوجت زوجا غيره لا بقصد الإحلال له ثم دخل بها وطلقها بعد ذلك حلت للأول، تحل للأول، لكن متى تحل الأول؟ بمجرد العقد على الثاني ولا لابد من الوطئ؟ لابد من الوطئ. ففي هذا الموضع وهو قوله سبحانه وتعالى حتى تنكح زوجا غيره المراد بذلك الايه؟ المراد بذلك الوطئ، وليس المراد بذلك العقد، انما جل ما جاء في القرآن المراد بالنكاح هو العقد. وايضا الآية تشير الى ذلك اشارة خفية، فقوله سبحانه وتعالى حتى تنكح زوجا غيره ولا يكون زوجا قبل العقد، ان يكون زوجا بعد العقد، حتى تنكح زوجا غيره، مش قال حتى تنكح رجلا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. ومتى يكون الرجل مسمى بالزوج؟ إذا كان عاقد. يبقى حتى تنكح زوجا غيره يعني حتى يطأها، فالآية فيها الإشارة إلى ذلك، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح في ذلك، ولهذا كانت الأمة على هذا القول إنه لا يحل، لا تحل المرأة لزوجها الذي طلق ثلاثا إذا تزوجت زوجا غيره إلا إذا وطأها، إلا إذا وطأها، ويكون بغرض ديمومة الزواج لا بغرض التحليل، فإذا تزوج ليحلها للأول كان هذا باطلا ولا تحل بهذا الفعل. طيب، والنكاح تجري عليه الأحكام الخمسة على الصحيح، طارة يكون واجبا، طارة يكون مستحبا، وطارة يكون مباحا، وطارة يكون محرما، وطارة يكون مكروها، تجري عليه الأحكام الخمسة على حسب حال الإيه؟ الإنسان. لو إنسان خشي عن نفسه الزنا ونفسه ضعيفة وهو يملك الباءة تكاليف الزواج وجب عليه أن يتزوج حتى لا تعرض للفتن. إنسان ما عنده شهوة وسيء الخلق وكذا ولا تزوج امرأة لا ضر بها فإنه يحرم عليه أن يتزوج. إلا أن يصلح نفسه وخلقه. إنسان عنده القدرة وعنده الباء ولا يخشى على نفسه العنت ولا الزنا فلا يستحب له أن يتزوج، وهكذا، لأن الزواج من سنن الأنبياء ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط بل هو من سنن الأنبياء، وجعلنا لهم أزواجا وذرية، بل بعض الأنبياء كان يعني كان يباح الأنبياء الأعداد الكثيرة جدا، فهذا سليمان عليه السلام كما جاء حديثه في الصحيحين يقول أطوفن ليلة على كم؟ على 100 امرأة فتأتي ب100 فارس نقاتل في سبيل الله، كان عنده 100 امرأة يطوف عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج بإحدى عشر امرأة ودخل بإحدى عشر امرأة صلى الله عليه وسلم، ومات عن تسع صلى الله عليه وسلم. فالزواج سنة عظيمة وفيها نفع جليل عظيم، فيه تكثير سواد الأمة، وفيه حصول النفع أيضا الدنيوي بالتقارب بين الناس، فإن الإنسان إذا صهر من هذا وصهر من هذا وهذا صهر من هذا صار الناس كالأسرة الوحيد، هذا خاله، هذا صهر خاله، هذا صهر عمه، وهكذا، فيحصل الترابط بين المجتمع بسبب الإيه؟ بسبب الزواج. ولهذا إذا فتش الناس فيما بينهم غالبا يكون الناس إيه؟ متقارب أقارب، يعني غالب الناس بينه صلة القرابة أو صلة المصاهرة أو التعارف لمن هو قريبك أو صهرك وهكذا. والناس لآدم. نعم.
ما شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.